أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حيا كن الله وبيا كن، وجعل الله الجنة مأواي ومأوا كن. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه أن هيأ لنا هذه الأسباب لهذا الاجتماع الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله. انظر هذا الاجتماع، هذه اللحظات اللي تجمعنا من كل بلد، سبحان الله يا خواتي. أسأل الله العلي العظيم كما جمعنا في الدنيا أن يجمعنا على سر متقابلين في جنات النعيم، وهذا والله فضل محض من الله، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. ما اجتمع قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. تعلم الآن لو الله طلع على قلبك ورأى أن ما أجلسك إلا حبه، وحب العلم عن الله، وحب كتاب الله، وحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا معي الآن لو الله ينادي على اسمك في الملأ الأعلى في آخر الحديث، وذكرهم الله عز وجل في من عنده، ينادي باسمك. لا ينادينا جماعة، يقول: يا جبريل إني أحببت فلانة فأحبوها فأحبها. الله ينادي جبريل فيقول: إني أحببت فلانة فأحبها. يأمر جبريل كبير الملائكة الذي 600 جناح يسد الأفق، لا يعصون الله ما أمرهم، وهذا يعني عند الله له مرتبة، أن يحبك فيحبك جبريل عليه السلام، فينادي في الملأ الأعلى: إن الله أحب فلانة فأحبوها، ثم يوضع لها القبول في الأرض. لو ظفرنا في هذا، ألا يستحق هذه الجلوس المجالس والصبر عليها؟ الله سبحانه وتعالى يرسل إلينا من ينادينا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل، لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا نداهم منادي من السماء: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وأن يعلمنا ويفقهنا في الدين. وصلنا حبيباتي إلى آية 177، وأنهينا تدارس هذه الآية بشكل مفصل، أنهينا. لكن الآن سأعود مرور عليه، لأنها من يعني الآن هذه الآية لابد، يعني أنت تعلمي هذه الآية الجامعة للبر، آية البر، يعني آية عظيمة جدا في كتاب الله. آية 177 في سورة البقرة، عندما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ماذا قال القرطبي عن هذه الآية؟ آية واحدة انظروا، لكن انظروا للخير اللي جمعته. جمعت لنا مراتب الدين. من تذكر لي مراتب الدين الثلاث، الأقسام الثلاث فيها؟ هذا السؤال. ومن تتدارس معي عندما يقول القرطبي تضمنت هذه الآية 16 قاعدة من أمهات الأحكام، من أمهات الأحكام 16 قاعدة. أنت عارفة ما معنى قاعدة؟ أساس ما يبنى عليه غيره. يعني إذا كان هذه الآية فيها 16 قاعدة أصول أمهات الأحكام، الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته واليوم الآخر من الحشر والنشر والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار والملائكة والرسل والكتب المنزلة وأنها حق من عند الله كما تقدم وذكرنا، وهذا شرحناه بشكل مفصل، لكن هذا إعادة مراجعة للأهمية. والنبيين وإنفاق المال فيما يعنى من الواجب والمندوب ووصل القرابة وترك قطعهم وتفقد اليتيم وعدم إهمال المساكين، مراعاة ابن السبيل، المسافر المنقطع، كذلك قيل الضعيف والسؤال والسائل، وفك الرقاب، والمحافظة على الصلوات، وإيتاء الزكاة، والموفون بالعهود، والصبر في الشدائد. وكل هذه يا أخواتي، كل قاعدة يقول القرطبي من هذه القواعد تحتاج إلى كتاب، ليس محاضرة. الشيخ القرطبي جعل الله هذا في ثوابه وثواب جميع علمائنا، يقول كل واحدة من هذه تحتاج إلى كتاب. وهذا حقيقة، لأنه لو رجعت لكل واحدة من القواعد اللي ذكرناها هي فعلا فيها مؤلفات، ليس كتاب، فيها مؤلفات. سألت أنا الآن عن أقسام الدين الثلاث ووجدت من أجاب، سبحان الله. أسأل الله يلهمني ويلهمكم رشدنا يا أخواتي، وأن يفقهنا في الدين وأن ينور بصائرنا. أمهات العبادات ثلاث أقسام، يلا اللي كتبت الإجابة الآن تعيدها. ذكرت أنا، قلت أذكروا أقسام الدين الثلاث، مراتب الدين اللي ذكرت في حديث جبريل، هل هي موجودة هنا في الآية؟ نعم نعم، رائعات: الإيمان، الإسلام، الإحسان. أين الإيمان هنا؟ يلا سأذكر الآن سؤال ثاني، سأجيب الجواب، يعني سأعطي الجواب. سأعطي الجواب الأول، أن الإيمان اللي اشتملت عليه بذكر أركان الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، طيب، واشتملت على الإسلام، ماذا ذكر لنا من أركان الإسلام؟ الصلاة والزكاة. طب الإحسان، أين تجد الإحسان هنا؟ لأنه لما ذكر وجوه الإنفاق ذكر بعدها الزكاة، إذن الزكاة ستكون من الواجبات، من الأركان. طب الإنفاق على ذوي القربى واليتامى والمساكين، نعم هذا من الإحسان، هذا من الإحسان، لأن الصدقة طالما ذكر لي في الآية الزكاة إذن هذا الواجب. طب ما كان ذكره من الإنفاق من قبل، إذن هذا سيكون من المستحبات، من الإحسان، في الإحسان في الصدقة والعطاء والوفاء بالعهد والصدق والصبر. طيب أين ذروة الإسلام؟ ذكر في الحديث ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله، أين ذكر هنا في هذه الآية؟ أين ذكر سنام الإسلام؟ والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، البأس قلنا هو الجهاد والقتال، الجهاد في سبيل الله، نعم. واشتملت فوق ذلك كله في تحقيق تقوى الله. ما هو تقوى الله؟ ما هو تقوى الله؟ فعل ما أمر العبد وترك ما نهى وزجر، مراقبة الله في السر والعلن. فسبحان الله، يقول الشيخ سعيد مصطفى دياب الذي أتى لنا في هذا التقسيم على أقسام الدين الثلاث وذكر لنا فيها الإيمان والإسلام والإحسان، قال: فسبحان من هذا كلامه، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وعملا متقبلا. يلا السؤال الثاني الآن، هناك يوجد في الآية توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، عنا اعتقادات وعنا عمليات، استخرجيها من الآية، استخرجي لي من الآية توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، وأعطيني وين الاعتقادات وين العمليات. أنت تعلم الآن اللي ذكرته هو قسمين فقط، توحيد المعرفة والإثبات أين أجده؟ الاعتقادات، وين الاعتقادات؟ الاعتقادات اللي هي ستكون إيش؟ اللي قلنا لكم الأساس الذي يبنى عليه غيره. وأول ما بدأ الله سبحانه وتعالى بذكر الأساس وهو توحيد إيش؟ المعرفة والإثبات، وهو الاعتقادات، واللي هي قدمناه وقلنا هي أهم من العمليات، الإيمان، أركان الإيمان. عند بدأ الله سبحانه وتعالى في الآيات بذكر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا يسمى توحيد المعرفة والإثبات، يسمى الاعتقادات. طب أين العمليات؟ أين العمليات؟ أين توحيد القصد والطلب؟ العمل في إيتاء المال، هذا عمل، وفي الرقاب عندما ذكر كل الأوجه إلى أن قال وفي الرقاب، وقال وأقام الصلاة وآت الزكاة، هذا يسمى توحيد القصد والطلب. أن لا أريد بهذا العمل إلا وجه الله. نعم، وهذا يكون في أركان الإسلام توحيد القصد والطلب، أي الظاهر من العمل، والاعتقادات وتوحيد المعرفة والإثبات الذي يكون مخفي في قلوبنا. طيب الآن ماذا يقول لنا ابن عاشور؟ يقول ابن عاشور: فلله هذا الاستقراء البديع الذي يعجز عنه كل خطيب وحكيم غير العلام الحكيم. وقد جمعت هذه الخصال، هذه الآية جمعت هذه الخصال كلها، جماع الفضائل الفردية والاجتماعية على مستوى فردي، على مستوى اجتماعي، الناشئ عنها صلاح أفراد المجتمع من أصول العقيدة وصالح الأعمال. كما قلت لكم، اعتقادات وعمليات، توحيد معرفة وإثبات، وتوحيد القصد والطلب. هذا كله تجدي هنا، تجدي مراتب الدين الثلاث في آية واحدة، يعني تكفي لتربيتنا. والله تكفي، هذا يكفي لتربيتنا. يقول الشيخ سعيد مصطفى ذياب، يعني الآن إحنا لو أخذنا هذه الآية كمنهج وقلنا أنا سأبقى أضع هذه الآية أمامي وأدرس كل قاعدة منها طالما أنها الجامعة لكل خير، هل ممكن أن يكون بعدها عندي وصول إلى أعلى درجات عليين؟ هل ممكن أن أكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ نعم. إذن قال الشيخ سعيد مصطفى ذياب: البر اسم جامع لكل خير، لتعلم أن أولى الناس بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات وفضائل الأعمال وصفاء القلوب ونقاء السرائر هم أهل الإيمان. أهل الإيمان هم أهل هذه الآية. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله، إلى قوله تعالى: وأقام الصلاة، ليقال لتارك الصلاة: تارك الصلاة لا خير فيه ولا حظ له في الإسلام. الدين كل لا يتجزأ. أنت تقول أنك مؤمن، أنت تقول أنك تحب الله عز وجل، لكن الله عز وجل قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم. ليس المهم الجهة، ليس المهم الادعاءات ولا الجهات، المهم أن يكون هذا ناشئ عن اعتقاد صحيح. هل الله أمرك؟ هل الله طلب منك هذا؟ ماذا يرضي الله؟ إذا كان يرضي الله الصلاة والله قال وأقام الصلاة، إذن ادعاءك هذا كاذب. الذي يحب يطيع المحبوب، وتارك الصلاة عصى الله في أعظم ركن من الأركان، وليس كما يدعي يقول اتركوني بيني وبين الله ما حد يتدخل. طب كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما وظيفة هذا الأمر بالمعروف إذا ما كلمك؟ أنت الذي لا تعلم شيء من الدين، إذا قلت للناس اتركوني هذا شيء خاص بيني وبين الله، أنت كاذب. أنت كنت من خير أمة لو تعلم أن الله أمر الناس أن يأمر الناس بإقامة الصلاة، والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والله عز وجل نهى أن نجعل هذا القرآن عضين، أقسام، نأخذ ما أحببنا، نترك ما لا يلائمنا. هذا ليس دين. اللي يتخير هذا يعني ما دخل في السلم كافة. لابد كل باب من أبواب الدين يطرق طالما الأمر هو الله. منزلة الصلاة في الإسلام بمنزلة الرأس من الجسد، فلا عجب أن يرد التجديد في شأن الصلاة. أنت انظري إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في حديث رواه مسلم من أصح الأحاديث: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ما يفرق بين الكافر والمسلم إلا صلاته. وقال عمر رضي الله عنه: إنه لا حظ في الإسلام لأحد أضاع الصلاة. يقول الشيخ سعيد في تأمل آية: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. كيف أن الله الآن، أن أأخذ تدبر الشيخ سعيد مصطفى دياب في الآية: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. يقول الشيخ: كيف قرن الله بين الوفاء بالعهد والإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين؟ لتعلم، يقول الشيخ، أن الوفاء بالعهد من الأصول الثابتة في الإسلام، أصول، قواعد. أن تكون غادر أو تكون وفيا هذا أصل من الأصول. يعني الآن الناس تتعاطى كأنه يعني من الفضول أو شيء من مكارم الأخلاق، يعني أفعله أو إني لا أفعله. لا، هذا خطأ، هذا خطأ، هذا أصل، هذه قاعدة. والقواعد الراسخة في الدين مبدأ لا يتغير ولا يتبدل باختلاف المصالح. يعني أنا اليوم مصلحتي أن أغدر فأغدر. الله في سورة الإسراء قال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ولا تجوز المعاملة بالمثل. فتأتي تقول: أنا انتقمت من هذا الشخص. كيف انتقمت من زوجها؟ بأنه هو كان خائن فخانت، غدر فغدرت. نقول أن الغدر ليس من شيم المسلمين ولا صفات الصالحين. أنت لا تعامل الناس، أنت عامل الله. لا تخن من خانك، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. المعاملة لا تكون بالمثل. أنت الآن تتخلي عن قاعدة من قواعد الدين. الله عز وجل يقول: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يكفي هذه الآية لتجعلك تكوني أمينة مع الناس، تكوني مؤتمنة. على فكرة ليس فقط في العلاقات الزوجية خواتي، هذا الكلام لكل معلمة ولكل موظفة ولكل من يحمل مال الناس. هذا في كل باب. الأمانة تأتي يوم القيامة تحف الصراط. لو قطعت الصلاة، الصيام، الزكاة، أديت الواجبات، إذا ما أديت الأمانة يأتي هذا من حافة الصراط، يقطع من قطع الأمانة. من خان الأمانة، الأمانة تقطع عن الصراط. لذلك يتوب العبد، لابد أن يتوب العبد. لا تعتقدي أن الأمانة داخل الصراط، هي ليست داخل الصراط. هذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ائتمنك أحد على كلام ولف ظهره، أمانة. إنا عرضنا الأمانة على ماذا؟ على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وحتى الجبال الله عرض عليها الأمانة. فهذه المخلوقات العظيمة أبين أن يحملنها وحملها الإنسان. إذن أنت تحملت الأمانة، احملها، كن على قدر الأمانة، لا تخن من خانك، إن الله لا يحب الخائنين. الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعهد حتى مع الكافر. كافر ائتمني على مال، ائتمني على جار على جارته، قريب على قريبه، ولد ائتمنك على ابنه عندك. الله أمر بالوفاء حتى لو كان مع كافر. أنا أكون مع الكافر؟ نعم. الله قال: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. الله هذا الأمر كان مع من؟ مع الكفار المشركين. إذن الغدر علامة من علامات المنافقين، من أرذل الشمائل والأخلاق. الخائن هذا الله سبحانه وتعالى لا يحب، لا يحبه. عبد الله بن عمرو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة من كنا فيه، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه إيش؟ خصلة من النفاق حتى يدعها. إذن لابد أن نتوب. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ولقبح الغدر وعظيم خطر الغادرين، الله يوم القيامة يفضحهم على رؤوس الأشهاد في حديث رواه البخاري ومسلم أصح الكتب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل هذه غدرة فلان بن فلان. الله أكبر، هذه غدرة فلان بن فلان، لو كان في اليوم غير معروف. الله يفضحهم على رؤوس الأشهاد. لذلك ما تأتي وحدة تقول: أنا سأفعل كما فعل، وأنا سأعمل كما عمل. لا يا أختي، لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي، لا تغدري لا بقريب ولا ببعيد ولا بزوج، ولا تغدري بجار، ولا تغدري بمدير، ولا في مؤسسة، لا تغدري. إذا أحد ائتمنك، أدي الأمان لمن ائتمنك. يكفيك أن يمنعك أن تتحلي بهذا الخلق الذميم قول الله: إن الله لا يحب. إذن أنا الآن لما تأتي واحدة تقول لي: أنا لما بديت علاقة، أخواتي إحنا نعطي هذا لأنه إحنا في مجالس علم، وواجب المعلم على من يتعلم أن يظهر له شناحة وقبح الفعل. يعني لابد أن نبغض بعض في الأفعال حتى لا نأتيها، حتى نموت وإحنا طاهرين منها، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. اليوم عندنا فرصة. فتأتي الأخت تقول لك: أنا بدأت علاقة، أنا كنت على كذا وعلى خلق وعلى استقامة، لكن لما فعل مثلا زوجها معها كذا وكذا، أحبت أن تنتقم من زوجها فانتقمت من نفسها، فوقعت في علاقة وفعلت ما لا يفعل الشرفاء، ما لا تفعل العفيفات. طب لماذا؟ لأنها ما درست هذه القواعد، ولأنها لو درست هذا بالتفصيل، والله لا أبدا نفسك تأبى. حتى لو كل الناس حولك اتصفوا في هذا، لو كان أخوك وزوجك وكل العالم غدروا فيك، لن تغدري، لن تخوني. لو كل أحد أذاك أبدا، أنت الآن ستجعل الطاقة السلبية اللي أتت عليك والألم الذي جاء في قلبك باتجاه الدين، استقامة، حفظ كتاب الله، حفظ حدود الله، لأن الله يحب المتقين، لأن الله يحب التوابين. يلا: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هذه الدروس أنا يا أخواتي قاعدة أخذها من الشيخ سعيد مصطفى دياب، حتى نتدبر، نسقط في الواقع، كيف أربط الآيات في حياتي. يقول الشيخ سعيد: كيف نصب عنا لفظ الصابرين مع أنه معطوف على مرفوع؟ ماذا قال الشيخ؟ لماذا نصب في موضع مع أنه هو الآن إذا عطف على مرفوع تعلمي أنه يرفع، صح ولا لا؟ لكنه أتى منصوب، الصابرين. والعلة هنا لمدح الصابرين والحث على الصبر والترغيب فيه. أجر الصبر لا يعلم قدره إلا الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تأمل العلة في الثلاث مواضع، ثلاث مواضع. البأساء، ما هي البأساء؟ البأساء شدة الفقر. الضراء شدة المرض. وحين البأس شدة القتال. إذن أنت لن يعلم إيمانك ولا صدق إلا مع الشدة، يعني لما الله يزيد عليك البلاء، ولما الله يجري عليك من الأقدار المؤلمة. أنت اعلم الآن السبب، لا بد الله يكشف لك عن حقيقة إيمانك. لا يمكن أن تكتشفي إنك أنت الآن. انظري كم مرة نسمع للمحاضرات وكم لنا نحفظ ونتعلم، لكن حقيقة نعترف فيها أمام الله إنه إحنا ما علمنا الضعف اللي نعانيه إلا بالبلاء. كنا نتكلم ونعظ الناس ونعطي العبر ونتكلم بالآيات بكل ثقة، وكنا نحسب أنفسنا على خير. فلما أتى الشدة، يعني انظري، يقال البأس شدة الفقر، الضراء شدة المرض، البأس شدة القتال. فلما زيد علينا، ولما زاد علينا هذا الاختبار، اكتشفنا إنه إحنا كنا ندعي بعض الادعاءات، صح ولا لا؟ أنتوا معي ولا تخالفوني؟
إذا أنت لن تعلمي حقيقة إيمانك وقوة إيمانك إلا لما يزاد جرعة البلاء، لعيني لما يزيد درجة المر أنت هنا تكتشفي مواضع الضعف، فتعودي وتبني نفسك، يعني تضعي لنفسك أني لابد أن أقوي نفسي في كذا، ولابد أن أحذر من كذا، أنا طلعت ضعيفة الإيمان. إذا الله لما يزيد على العبد البلاء، لما الله يزيد عليك يكون بأساء أو ضراء أو حين بأس، نسأل الله العفو والعافية والسلامة، نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. لما يزاد عليك لا تعتقدي أن الله يعذبك، لا خطأ، الله يهذبك، الله لا يعذب مؤمن تحبه، الله ما يعذبك، الله يحبك، الله يهذبك، يظهر لك نقاط الضعف من نقاط القوة حتى أنت تزيدي إيمانا. فإن رزقك الله الصبر فالله أعطاك خير العطاء وأوسعه، قال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، رواه البخاري. وإذا ألهم الله عبدا الصبر، إذا الله ألهم العبد الصبر في مواطن البلاء يكون استنار قلبه بنور الرضا، أنوار الرضا. قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم: والصبر ضياء، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا وجدنا خير عيشنا بالصبر. أولئك الذين صدقوا، يعني تعودي على كل الأوصاف، لا تتركي وصف. إحنا الآن معلش تتحملوا كلامي يا أخواتي، سامحوني والله إني إحنا نتكلم بكلام، أول شيء ما نزكي أنفسنا، لأنه اللي يتكلم معك أصلا يعاني، يعني اللي يتكلم الآن، اللي يحدثك الآن ويعطيك عظات، هو نفسه يعاني من القصور في هذه الأمور اللي ذكرت، 16 قاعدة إحنا مش قويين فيها، ونعترف إلى الله بذلك. كثير منا يدعي إنه هو الآن على خير، فتجي لي يعني يصلي صوم يزكي، بعدين يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، فتعد تصبر نفسها، تصبر نفسها، يعني تعصي الله وتخون الأمانة ولا تؤدي حقوق الله، ويأخذ من بنك ربوي ويتعدى على الناس ويظلم الناس، ثم يدعي الإيمان لأنه صلى، لأنه صام، لأنه يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم، في هناك قواعد، ما يصح نضل إحنا نزكي أنفسنا، تزكيتنا لأنفسنا هذا أتى لنا في البلاء. يا أخي ارجع للآيات، عد للقاعدة، هناك شروط، هناك قواعد، الدين مش تسلية، الدين مش كما اتفق، إحنا نعتقد إنه الدين كما اتفق، أنا حر أصلي أصوم، يأتيني هناك بلاء في المرض، أنا ما أريد أن أصبر، أنا ما أريد أن أصبر على الزوج، أنا ما أريد أن أصبر على الزوجة، ما أريد. أول موقف مع زوجها تطلب الطلاق، أول موقف مع الزوجة يطلقها، وين إيمانك؟ وين ادعائك؟ وين الآن أتاك بلاء في الزوج؟ يلا اظهري صدق الإيمان. أتاك ولد عندك الآن مبتلى بولد مريض، طب يلا الآن اظهر صدق الإيمان، لا يكفيك إنك تتكل على صلاة أو صيام أو كذا، لا لا لا، لابد نعود ندرس الآيات. الآيات سطرت لنا كلام، كلام عظيم، قواعد إيمان بالله واليوم الآخر، كل واحدة كتاب، ملائكة كتاب، نبيين، آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، هل فعلا إحنا أحب مالنا إلنا نخرجه؟ يعني الآن كل واحدة تكلم نفسها بصدق، استطعت تخرج ذهبك هذا، تقول الحمد لله أنا عندي مال كثير، سأقدم لله، سأخرج لوجه الله، أنا هذا عندي زيادة في الخزانة، إيش أفعل فيه؟ لماذا لا أعطي للناس الجواعة؟ لماذا لا أسكت فيه الطفل اللي يبكي ليريد الحليب؟ هل سألت نفسي فعلا على حبه، على شد التعلقي في هذا؟ لكن أنا أوصيك لا تخرجي إلا إذا كنت بعد ذلك لن تندمي، لأنه إذا أخرجتي وندمتي يعني الآن ذهب عليك الأجر والثواب. إذا أحببتي حبا جما افعلي كما فعل أبو بكر وعمر والصحابة رضوان عليهم، رضوان الله عليهم، إيش أخرجت يا أبو بكر؟ إيش تركت لأولادك؟ تركت لهم الله ورسوله. عمر نصف المال، عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لما جهز جيش العسرة. إذا كل هذه تمر علينا حتى تصلي لا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. كل حياتنا تريد صبر، التعلم عن الله يريد صبر. تريد الصدق، لابد أن تتصفي بالصدق. الله قال أولئك الذين صدقوا، صدقوا في إيمانهم بالله، وصدقوا في أركان الإسلام، وصدقوا في الإحسان، صدقوا. الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر الآية هذه جمعت لك كل صفات الصادقين، كل أنواع الصدق، الصدق مع الله، والصدق مع الإحسان مع الله، والإحسان مع الناس، كل أنواع الصدق في هذه الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الصدق سبيل موصل لكل خير، الصدق سبيلا موصل للبر الذي هو جماع الخير. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الصدق دليل إيمانك، إذا فقد هذا دل على فقد الإيمان. وقال سعد، وهذا الحديث، هذا الحديث هناك من رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصححه وأتى بالأدلة على ذلك، يعني بينما ضعفوا وأثبتوا في من يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي من يقف على الصحابة وهم يعني خير البرية. يطبع المؤمن على كل الخلال إيش؟ كلها إلا الخيانة والكذب. المؤمن يفعل لكن لا يخون ولا يكذب. ولا عجب أن الله يأمرك أن تكوني مع الصادقين، ابتعدي عن الكاذبين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع من؟ وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين، واجعلنا مع الصادقين، واحشرنا مع الصادقين. تأملي قول الله تعالى في تدبر الشيخ سعيد مصطفى دياب، وأولئك هم المتقون. بعد كل الأوصاف كل البر ستجدي أن حصر التقوى في هؤلاء اللي مر عليك الإشارة لهم، اللي عددناهم، اللي ذكرنا أوصافهم في الآية، هم قلنا ضمير منفصل، وأتى بين إشارة اسم الإشارة وهو أولئك، ولفظ المتقون والذي يتحلى بالألف واللام لدليل الحصر، وكأن التقوى منحصر في هؤلاء الذين آمنوا بالله واليوم الآخر إلى آخر الآيات، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآيات، والموفون بعهدهم والصابرين إلى آخر الآيات. ليقال لك التقوى أكمل حالات العبد وأنفع الأوصاف لصاحبها في الدنيا والآخرة. يقول سعيد مصطفى دياب، هذه الآية العظيمة تجدي أنها اشتملت على صفات الكمال التي يتصف بها البشر، وعلى ما يزكي النفوس ويطهرها من الرذائل. الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين دليل على صحة الاعتقاد وسلامة الباطن من دنس الكفر ورجز الشرك. والصدقة بالمال ومواساة ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين، وبذل في فك الرقاب دليل على شرف نفسك، سخاءها، جودها، سماحتها. أصلا من يعطي يا حبيباتي؟ والله ما نزكيهم على الله، هم المنفقات، هم خير من نراهم في حياتنا. تجديها فعلا تقية نقية، منفقة سمحة سخية، تعطي بلا حساب ولا بلا عد. وأقام الصلاة وآت الزكاة من أعظم أسباب تزكية النفس وتطهيرها من أدران الذنوب وإظهار العبودية لله اللي هي رفعة في الدنيا والآخرة. إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إحسان مع الخالق في الصلاة وإحسان مع المخلوقات في إيتاء الزكاة. والمفون بالعهد والصبر والصدق إشارة للتحلي، يوفي، صابر، صادق، أخلاق جميلة، مبنى، يعني أصلا هذه مباني في الدين. والتقوى إشارة أن يتخلى عن كل الرذائل. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. إذن العبودية الحق، سنتفق الآن في النهاية، ما العبودية الحق برأيك؟ الآن إيش تري العبودية أنت؟ هل تريها أني فقط يعني الآن في نطاق مظاهر؟ هل العبودية حقيقة اللي نراها اليوم بيننا بين ظهورنا؟ يعني فقط اللباس؟ لباسها يدل على أنها مسلمة، يخرج من الجامع دليل على أنه مسلم، هذا برأيك العبودية يعني فقط بدون انقياد؟ يعني الكل يطالب بالحرية، المصلين والمصليات اليوم يطالبوا بالحرية، إيش الحرية اللي تطالب فيها؟ لا يريد أن يقيد أقواله، ولا يريد أن يقيد أفعاله، ولا يريد أن يقيد مشاعره ولا الأهواء. أين العبودية الآن؟ أستحلفك بالله، وين العبودية في الموضوع؟ إذا كان مدير، إذا كان مدير شركة، مدير شركة والله ما يرضى إنه تقوم الشركة بدون قانون، والله ما يرضى. أعطيني مدير شركة ناجحة يدير هذه الشركة بدون أوامر، بدون قيود، أعطيني اسمه. كل شركة ما فيها قيود شركة فاشلة، صح ولا لا؟ إذن إحنا الآن بإيش نتكلم؟ إحنا نتكلم عن أمر عظيم جداً، إحنا نتكلم عن حقيقة العبودية، وليس الإدعاء أني عبد لله. العبد معبد مذلل، ما يستطيع يقول سمعنا وعصينا. إذن العبودية الآن التي نتكلم عنها، العبودية الحق هي التي تقيد الأقوال. انتبهوا خواتي مع الترتيب، لأنه ستأتيك واحدة تقولك المشاعر ما لها دخل في الدين، كل قول يعني وسعوا علينا، كل شيء حرام حرام. طب إذا كان هذا شرع الله، إذا كان هذا شرع الله، إذن العبودية الحق هي تقييد الأقوال والأفعال والمشاعر والأهواء، فيستسلم العبد لربه ويصبح كل شيء فيه منقاد لشرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصادقون في إيمانهم، المتقون لحدود الله، هذه الحقيقة. عندما يسمعون آية القصاص الآن اللي ستأتينا تدارسها، وهذه علاقة الآيات السابقة باللاحقة. يعني لو أسألك ما علاقة آية القصاص بما سبقها، لما يسمع آية القصاص، القصاص لن تأنف نفوسهم وتستكبر قلوبهم ويقولوا هذه قسوة، هذا من العنف، يقولون هذا العدل، هذا القسط. آمنت بالله ربا خالقا مدبرا مشرعا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن الآن لما يأتينا مثل آية القصاص في الكتاب، القصاص هنا يعني يقول لك كيف القاتل يقتل، خلاص قتله، إيش هذه القسوة في الإسلام؟ إعدام، قطع يد، الرجم، حتى الموت. يا أخي قيد مشاعرك، قيد أقوالك، أنت تتكلم على الله، أنت تتكلم على شرع الله، لن تكن مؤمنا حتى كلامك هذا تنتبه له. كيف تقول عن ما شرع الله قسوة؟ كيف تقول عن كتاب الله هذا عنف؟ إحنا الأصل الآن آمنا بالله خالقا رازقا مدبرا مشرعا، اللي يحكم الأرض الخالق وليس البشر. قال تعالى في آية 178: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. طيب الآية الآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. أي ما معنى كتب عليكم؟ أي فرض عليكم كما في موسوعة التفسير أيها المؤمنون، تحقيق المساواة واعتبار المماثلة في القصاص بين القتلى فيقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، فلا تتعدوا بالقصاص إلى غير القاتل والجاني، كما أنه لو قتلت الأنثى أنثى أخرى فإن الأنثى الجانية هي التي تقتل، ولا يحل أن يقتل بهذه الأنثى المقتولة رجل لم يقتلها. ومثل ذلك الحر بالحر والعبد بالعبد والذكر بالذكر إلى آخر الآيات في موسوعة التفسير. ماذا يقول لنا الشيخ مصطفى سعيد مصطفى دياب؟ يقول: أعظم رادع عن الجرائم، أعظم رادع عن الجرائم بأن تكون العقوبة على قدر الجرم. فإذا كانت الجناية عظيمة والعقاب هين يسير انتشرت الجرائم بين الناس وزادت معدلاتها، وتفنن أصحاب الجرائم في أعمالهم الإجرامية، وهذا ما يحدث في الغرب تماما. القتل أيسر شيء عندهم لأنهم أمنوا العقاب، أمنوا العقاب الرادع. فسمعنا عن العصابات الإجرامية، وسمعنا عن الجرائم الغريبة التي ما كان لها أن تقع لولا التهاون في معاقبة الجناة. والعجيب أنهم يعترفون بأن سبب انتشار الجرائم هو أن العقاب لا يناسب الجريمة، لا يناسب الجرائم. والأعجب أنهم يعيبوا على المسلمين العقوبات المغلظة مع قلة الجرائم بالنسبة للدول الأجنبية. والأعجب من هذا وذاك أن المسلمين يرددوا كلامهم ويروجوا شبهاتهم. المسلمين العجيب الآن يرددوا كلامهم ويروجوا شبهاتهم، ويقول هذا شدة، هذا الدين فيه تعصب، لماذا المرأة لا تكشف، لماذا لا تلبس على حريتها، لماذا المرأة تتزوج لابد يكون عندها ولي أمر، لماذا القاتل يقتل، ليش إذا زنت ترجم حتى الموت، ليش إذا هذا يعني إحنا نتكلم فيه اليوم. والله يا حبيباتي، والله ما أراد الذين، والله ود الذين تكفرون، ودوا لو تكفرون كما كفروا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هم ما يريدوا أن تكون بلاد المسلمين إلا مرتع للفساد كما عندهم، والآن هم غزونا. يعني الآن إحنا أصبحنا نردد كلام أهل الكفر. فالنسويات هاي اللي نشأت اليوم هي إيش تردد النسويات؟ إيش تطالب؟ تطالب بالانحلال. يعني لو رجعتي لمطالب النسويات اليوم، ارجعي اقرأي كل كلامهم، هم بطالبوا بالانحلال الخلقي، ما يريدوا حجاب، عشان هيك تجدي كل واحدة تسافر إلى الخارج إيش تفعل؟ يلا قولوا لي شو الحرية اللي أخذتها؟ تصبح تصاحب بدون زواج، تخلع الحجاب يعني تخلع عفتها، تصبح ترسل للناس فيديوهات وهي مع صديقها يعني لا زوج وبدون حجاب، ايش يفعلوا؟ انا نفسي اسال ايش الحرية اللي اخذوها. يعني انا اسال واحدة من النسويات اللي تطالب بالحرية، تعطيني بس شيء واحد صارت فيه حرة بالخارج، ايش فعلت؟ اعطوني، ما فعلوا شيء. على العكس، على العكس انا رأيت قمة الانحطاط عندهم، ما رأينا واحدة منهم أعطتنا شيء شرف الأمة العربية بخروجها، ولا شرف إسلامها ولا دينها. يا خواتي قالوا ودت الزانية لو زنت كل النساء، هذه حقيقة، هذه حقيقة ما ننكرها. اللي يكون على معصية يريد كل الناس تصبح بمستوى انحطاطه، فتجديهم هم الآن ودوا إنه إحنا كل المسلمين يصلوا إلى ما وصلوا فيه من الانحطاط. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ما حد خير من حد. لا تعد تقول لي مسلمين انتم مستقيمين، مسلمين انتم ما تزنوا، مسلمين ما تشربوا الخمر، لا احنا وياكم اصبح الكل يزني، الكل يسكر، الكل عنده علاقات. مش هذا اللي يريدون؟ مش هذا اللي يروجوه في الاذاعات؟ مش هذا هم اللي يبثوه في عقولنا ويحفظوه لابنائنا؟ اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. هذا الدين يهذب لا يعذب. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى دلالة على أن تنفيذ القصاص من مقتضى الإيمان، لأن الخطاب موجه للمؤمنين، هذا قال الشيخ ابن عثيمين. تنفيذ القصاص يدل على إيماننا، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا. الإيمان الآن أين يكون؟ كما قلت لكم، أين يكون الإيمان؟ أين يكون الاعتقاد؟ أين يجب أن أعمل أولا؟ على ظاهري أم باطني؟ القلب. يا أيها الذين آمنوا بقلوبهم وانقادوا وعملوا بجوارحهم، لأن لن تنقاد جارحتك، عينك، سمعك، بصرك، لا يمكن أن ينقاد إلا بعدما يمتلئ قلبك بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا بقلوبهم، إذن العمل الأكبر على قلبي. لا تضلك تكثري صلوات. أنا أقول لك من الخوات، أنا أدعوك أقول لك لا تضلك تقولي كثروا عدد الركعات. يعني أنا لما الآن أطالبك تصلي مثلا 50 ركعة، يعني كيف؟ يعني كيف 50 بخشوع؟ يعني كيف؟ إحنا الآن نعاني في بعض الأحيان إنه 4 وما أتقنها. إذن لا تعملي الكثرة خطأ، إحنا ما نريد الكثرة. قلب آمني، الخشية، الخضوع، ركعتين تقابلي فيها وجه الله، تنادي فيها بالإنقياد إلى الله، تعودي كما قال عليه الصلاة والسلام كما ولدتك أمك. فالجارحة لن تنقاد إلا إذا امتلأ القلب إيمانا. الإيمان إذا أفرد هل يشمل العمل؟ إذا قلنا آمنوا يا أيها الذين آمنوا، هل هذا يشمل العمل؟ نعم، الإيمان إذا أفرد، يلا هما من اللفظ، إذا انفردوا كل واحد يعطي معنى، لكن إذا اجتمعا كل واحد منهم يشمل على الآخر. فمؤمن لابد أن يكون يجمع بين الاعتقادات والعمليات، ظاهر وباطن. لكن إذا عطف مع العمل الصالح والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا أفرقهم في المعنى، فأقول آمنوا يحتاج هنا أن نصرف إلى الركن الأكبر الأعظم، وهو الاعتقاد القلبي، وهو إيمان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبكل ما يحب وبما كل ما يجب للإيمان. ما معنى لغة الإيمان؟ ما معنى لغة الإيمان؟ ما معنى وما أنا بمؤمن وما أنت بمؤمن لنا؟ قول يعقوب عليه السلام لأولاده، وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، بل الإيمان لغة مشتق من الأمن، وهو القرار والطمأنينة. أنت بدك تكوني مطمئنة آمنة، آمني، صدق الله أن شرع الله والله أفضل لكل حياتك، سواء في سماعك أو في بصرك، في حياتك، في اجتماعاتك، في أعراسنا، في حفلاتنا، في صلاتنا، في حجابنا. اللي تريد أن تكون آمنة مطمئنة لا يمكن أن يحدث إلا إذا آمنت أن شرع الله هو الحق، ولا تحصل الطمأنينة والقرار في القلب إلا إذا استقر في القلب التصديق والإنقياد، الإنقياد لشرع الله، وهو من الأمن. الإيمان من الأمن، والأمن ضد الخوف. كل خوف أصابنا فهو من ذنوبنا، كل خوف أصابنا فهو من ذنوبنا. فالمرء لا يرجو إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه. الراغب قال أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف، أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. الإيمان اصطلاحا عرفوا، يلا الآن أريد يا خواتي تعرفون الإيمان، تشاركوني، عرفي لي اصطلاحا ما معنى الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، ما هو تعريف الإيمان اصطلاحا؟ إذن لغة معناه التصديق، شرعا هو قول باللسان، اعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. شفتوا عقيدة أهل السنة والجماعة؟ قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان يعني الجوارح. الآن إحنا عقيدتنا لما أطيع رح يزيد إيماني، طب إذا عصيت ينقص الإيمان، حتى قالوا العلماء يتلاشى فيكون مثل كأنه ما كان، ويعظم حتى يكون مثل الجبل العظيم بالطاعات. يعني أنت لما تزيدي في الطاعات لاحظي نفسك، يقوى إيمانك، تشعري أنت نفسك، تنظري لنفسك ما شاء الله هذه الفترة أنا غير، صح؟ طب وإذا ارتكبنا بعض المعاصي أنت يعني بذاتك تطلع حاجة تقولي إيش اللي حصل معي، واضح؟ طيب يا أيها الذين آمنوا، تصدير النداء بيا أيها الذين آمنوا، التصدير ماذا قال الشيخ ابن عثيمين؟ هذا النداء واحد، ما الفوائد منه؟ العناية والتنبيه والاهتمام. الثاني للإغراء، أي أن من يفعل ويأتي القصاص الآن وينقاد لله بما حكم، هذا من مقتضيات الإيمان، وإذا ما امتثل وما طاع الله في القصاص هذا يدل على نقص الإيمان. إذن هذه معنى الثلاث، تنبيه، إغراء حتى يحملك إيمانك على العمل، الثالثة أن الامتثال في هذا من مقتضيات الإيمان، هاي ثلاث فوائد. قال الدكتور خالد السبت: يا أيها الذين آمنوا، فيه تقوية لداعية إنفاذ حكم القصاص، فربط بالإيمان كأنه يقال لنا إنما معكم من إيمان يمنعكم من التهاون والتساهل في أحكام الله وشرائعه. يلا الآن انظري للكلام اللي يقول الشيخ، يعني لو إحنا فعلا مؤمنين ستجد تطبيق أحكام الله وشرائعه بيننا. طب إيش تساهلنا الآن؟ هاي تقول لك الحفلات ما لها دخل في الدين، وهاي بتقول لك العمل ما له دخل في الدين، وهاي بتقول لك اللباس هذا يعني عادة، وهاي بتقول لك الاحتفالات عادات. طيب وين الدين؟ وين الدين؟ تطبيق وين الذين آمنوا؟ إذن كل من يتهاون ويتساهل في أحكام الله وشرعه يعود يراجع إيمانه. كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى. ما معنى كتب هنا؟ أي فرض عليكم المماثلة والعدل في القصاص، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ولا تتجاوزوا وتعتدوا فتقتلوا غير الجاني، فإن أخذ غير الجاني ليس بقصاص بل هو هذا من الظلم والاعتداء. ماذا يقول الشيخ السعدي في هذه الآية؟ يمتن الله على عباد المؤمنين. ما هنا وجه الامتنان؟ يلا قبل ما أقولها، ما وجه امتنان الله علينا في هذه الآية؟ وين وجه الامتنان؟ من تجد فيه منة لله علينا، فضل لله علينا في هذه في آية القصاص؟ نعم العدل، نعم القصاص عدل، مساواة، فرض الله علينا القصاص وهذا من كمال عدله. منة الله علينا أن يجعل هناك في مساواة، المساواة والعدل، القصاص في القتلى، المساواة فيه، أن يكون شوفوا من كمال عدل الله أن يعطيك فرصة أن تفعلي بهذا الجاني ما فعل بالمجني عليه، وأن يقتل على الصفة، يلا أن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول، وهذا من إقامة للعدل والقسط بين الناس، هذا من كمال عدل الله. وأسأل الله يعافيني ويعافيكم، وأسأل الله يبرد كل قلب ناس مبتلين. يعني أنت لا تتخيل الآن المبتلى، واحد قتل ابنه، أسأل الله يعافينا ويعافيكم يصرف عني وعنكم البلاء، ونسأل الله العفو والمعافاة في الدنيا والآخرة. يا أختي مثل في ابنه، قتل ابنه، الآن إيش اللي يبرد قلبه؟ من كمال عدل الله لاطلاع الله على هذه النار، إنه في ناس خواتي لا تطفأ نارها إلا إذا فعل في هذا اللي جنى على ابنه مثل ما فعل في ابنه. طب إذا إحنا ليش ننظر على الشدة؟ هذا لماذا لا نقول إقامة العدل؟ لماذا لما يكون الأمر يتعلق فينا، شوفوا إحنا هذا إذا دل على شيء يدل على أنانيتنا وضعف إيماننا، إذا كان متعلق فيه أنا أطالب بإقامة كمال العدل. يعني الآن أنا أريد القصاص والانتقام، لكن لو تعلق في اللي بعيد عن جسمي أنا ما لي مشاعر ومش حاسة فيه، يأتي يتفلسف فلسفة وكلام، وليش ما يعفو، وين الدين، وين كمال الإيمان؟ يا أخي أنت أعلم بالله، قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله يعلم والله مطلع أن هذا من حقه، ليش أنت تلومه على شيء الله أعطاه في إذن؟ لماذا نعيب على الناس ونعيب في بعض الأمور؟ الله يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا من إقامة العدل، هذا من القسط بين العباد. الله أذن له أن يقتص، إذن هنا نبدأ في الحذر من كلامنا، من انتقادنا، من تعليقاتنا. لأنه خواتي أنا أقول لكم، اللي ينتقد الناس ويعيب عليهم مشاعرهم في لحظات الألم، واللي ماتت يعني تقعد تقول لك الدين الك، طيب ماشي، إذا بقيتي على حالك الله ممكن يجري عليك ما جرى على أختك، وينزل في قلبك اللي نزل فيها حتى أنت تعيدي كلامك وجهة نظرك، واضح؟ ففي ناس أصلا ظالمة وفي قمة الظلم تطالب الناس بالإحسان، وهي لو أتيتي عليها أصلا ما أقامت العدل. لذلك انظري التوجيه خطاب إيم، أنت مؤمن؟ أنت الآن مصدق لله. خطاب العموم للمؤمنين، لمن؟ للإيمان، لأهل الإيمان. توجيه الخطاب لعموم المؤمنين دليل على أنه يجب عليهم كلهم، عليهم كلهم جميعهم، حتى أولياء القاتل، حتى القاتل بنفسه، أن يعين ولي المقتول إذا طلب القصاص وتمكينه من القاتل، وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بينهم وبين هذا الحد اللي الله فرضه، الله شرعه، ويمنع الولي من الاقتصاص كما هم عليه في الجاهلية، ومن أشباههم من إيواء المحدثين. يعني الآن أنا لماذا لا أطبق شرع الله؟ ليش أحمل قاتل؟ لماذا لا أمكن ولي أولياء المقتول إنهم يقتصوا منه؟ إذا أنت مؤمنة الأصل تؤمني بأن هذا شرع الله. الرازي يقول كتب عليكم، بمعنى فرض عليكم فريضة، هذا يقتضي الوجوب. الوجوب مثل كيف أقول لك الصلاة واجبة؟ نعم، يثاب فاعلها ويعاقب تاركها. والقصاص لغة تتبع الأثر. ما معنى القصاص لغة؟ أي تتبع الأثر، كالقصص اللي بنقصها الآن، نعطي الأخبار ونتبع الآثار والأحداث. ما معنى القصاص اصطلاحا؟ ما هو؟ عرفي لي القصاص اصطلاحا. اصطلاحا هو أن يفعل بالجاني كما فعل، هذا اصطلاحا. ما معنى اصطلاحا القصاص؟ هو أن يفعل بالجاني كما فعل، وإن قتل قتل، وإن قطع طرفا قطع طرفه، وهكذا، إن قطع طرفا قطع طرفه، هذا معنى القصاص. يقول الشيخ سعيد مصطفى ذياب لا تأسى، يعني لا تحزني على القاتل إذا قتل، ما تعودي تبدي حزنك إذا قتل القاتل، لا تحزني. وإذا رأيتي أحد قطعت يده لأنه سرق لا تحزني عليه، ولا تحزن عليه إذا اقتص منه، فإنه قتل قصاصا، قطعت يده قصاصا. أولى الناس بشفقتك ورأفتك ورحمتك المقتول الأول، هذا اللي ظلم، هذا اللي فعل فيه، لأنه هذاك الأولان يا خواتي قتل ظلما وعدوانا. فإحنا مشاعرنا حتى الآن قلبنا الموازين، كثير اليوم من الناس يتعاطفوا مع القاتل، أليس هذا من العجب العجاب؟ يعني لما نرى ساحة القصاص في بعض الدول اللي تقيم، واحدة تقولك أنا ما أستطيع أنظر، هذا قسوة. قسوة؟ طب أنت رأيتي هذا المقتول وهو يقتل؟ يعني وين القسوة في الموضوع؟ القسوة لما هو تجرأ وقتل أخوه. فإذا كان عندك حقيقة، أنت ليش قلبت الموازين؟ عيدي مشاعرك، لأنه حتى لا تنقلب موازيننا وتنطمس معالم الحقيقية عندنا. الله قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لابد يكون قوي قلبي لما يكون عندي مشاعر، وجهيها بتوجيه شرعي. القصاص هو أن يفعل بالإنسان كما فعل، القصاص هو أن يفعل في الإنسان كما فعل. مع قولنا اقتص فلان أثر فلان، إذ فعل مثل ما فعل فارتد على آثارهما قصصا، وقالت لأخته قصيه، أي اتبعي أثره. وفي الآية هنا وجوب القصاص، لكن إذا عفى أولياء المقتول أو قبلوا الدية سقط، هم يسقط القصاص، لقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال صلى الله عليه وسلم ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما يؤدى وإما يقاد، إما يؤدى وإما يقاد، أي إما يقتص منه ويقتل كما قتل، وإما يقبل الدية. الحر بالحر والعبد بالعبد، إذا قتل الحر الحر فاقتلوه، وإذا قتل العبد العبد فاقتلوه، وإذا قتلت الأنثى الأنثى فاقتلوه، هذا لا إشكال فيه، صح؟ طيب، الحر بالحر، الحر بالحر، لكن يشترط هنا إذا قتل لابد أن ننظر الحر خلاف العبد، الحر هو خلاف العبد اللي يكون يملك نفسه لا يملك سيده. تعلم ما معنى العبد؟ اللي ما كان يملك نفسه، كانوا عبيد يملكوهم الأسياد. الحر حر، هو يحكم نفسه بنفسه. طيب، إذن هنا القاتل مكلفا، يجب أن يكون مكلف. طب إذا كان صبي، إحنا الآن في ناس تحت السن التكليف، في أنتوا تسمعوا بالجرائم اليوم، سبحان الله، نعوذ بالله يا خواتي من الفتن، يعني تسمعي إنه صبي ما بلغ قتل اغتصب فتاة، يعني تسمعي في عمره تقفي مصدومة، هذا لا يقام عليه، هذا يضعه في الأحداث، هذا ما يقام عليه حد القتل. لماذا؟ ما بلغ سن التكليف. والمجنون أيضا لا، ليس مكلف، إذا الله سلب ما وهب أسقط ما أوجب، فهذا لا قصاص لا على صبي ولا على مجنون. وظاهر الآية الآن أن الرجل لا يقتل بالمرأة، صح؟ يعني الآن لما تقرأ الآية الظاهر لك تقولي طيب الآن الرجل بالرجل، الحر بالحر، الأنثى بالأنثى، تقولي معناه الرجل لا يقتل بالأنثى، مع أن جماهير العلماء على أن الرجل يقتل بالمرأة، بل هذا الإجماع فيه كما قال القرطبي، ويدل على ذلك أن يهوديا، أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي كان فيها رمق، أي لسه لا زالت فيها حياة، فقال أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها لا. أقتلك فلان في الثانية؟ قالت لا. الثالثة أشارت برأسها أنه نعم، فقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين. إذن هنا الرجل يقتل بالمرأة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا رجل قتل جارية والنبي أقام عليه الحد وقتله كما قتلها، وكان هناك قصاص. إذن طب إيش نجاوب على الظاهر الآية أن هناك في إيش تعارض؟ قال بعض العلماء أولا أن الآية نزلت في قوم لا يرضون إذا قتل العبد منهم أن يقتل قاتل العبد، ما يرضوا، عبد قتل عبد، وهي نزلت في قوم هيك كانوا يفعلوا، عبد عندهم، تعرفوا كيف قريش كان عندهم عبيد والكفار زمان، فهذا العبد قتل هذا العبد، القبيلة لا ترضى أن تقتل العبد بالعبد، لا يريدوا، يريدوا أن يقهروهم، يقهروهم. كيف يريد أن يقهروا؟ يطلب رجلا حرا مقابل عبده، وإذا قتلت عندهم امرأة من غيرهم، إذا قتلت عندهم امرأة فلا يرضون بقتل القاتلة نفسها، يعني ما يرضي القاتلة بالقاتل، لا، يريد أن يقهروا القوم، إيش يفعلوا؟ يطلبوا مكان هذه المرأة القاتلة أن يقتلوا القاتلة ويقتلوها، أو يطلبوا أن يكون مكانها رجلا، يقولون لا إحنا ما نريدها، يريد أن يقهروهم، يريد أن يأخذوا رجلا مكان هذه المرأة القاتلة، واضح؟ ما يقبل. فإذا قتل منهم حر قالوا لا نرضى أن نقتل قاتل، بل نقتل أكثر من واحد، حر بحر قالوا لا نريد إحنا ثلاث أو أربع أو خمس مقابل رجلنا، فلا يقبل القصاص بواحد. فإذا قالوا هذه الآية نزلت بذلك لتضبط أن الواحد بواحد، القاتل يقتل لا يؤخذ أكثر ولا يتعدى. وقيل في الثانية أنها منسوخة، قالوا الآية منسوخة. ما الآية الناسخة لها؟ مين تعطيني قبل أن أقول؟ من قالوا إن هناك في آية نسخت هذه الآية؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قالوا وهذه الآية نسخت الآية اللي ذكرناها قبل قليل، إذن وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قالوا هذه كانت ناسخة الحر بالحر والعبد بالعبد إلى آخر الآية، واضح؟ طيب، قال القرطبي وأجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، وروي عن ابن عباس أنها منسوخة بآية المائدة اللي ذكرناها وذكرتها قبل قليل. طيب إذن هنا ذكرنا أنه اللي ظاهر التعارض إما أتت رداً على من كانوا يأبون أن يأخذوا العبد بالعبد، بل كانوا يريدون هناك حراً مقابل عبد، أو رجل مكان مرأة، فأتت تضبط هذا الذي كان عندهم من إجحاف وظلم. وقيل أيضاً أنها منسوخة بهذه الآية في سورة المائدة كما قال ابن عباس. هل العبد يقتل، إن العبد يقتل بالعبد، هذا لا خلاف فيه، صح ولا لا؟ والعبد بالعبد الآية هنا واضحة. طب لكن السؤال لكم، هل الحر يقتل بالعبد؟ هل الحر يقتل بالعبد؟ إذا حر قتل عبدا، هل نقتل الحر بالعبد؟ جمهور العلماء، جمهور أهل العلم على أنه لا يقتل الحر بالحر. قالوا يعني هناك حديث وإن كان ضعيف لكن أعملوه، قالوا لا يقتل حر بعبد، لا يقتل، حديث ابن عباس، لا يقتل حر بعبد، وهذا رواه الدارقطني وهو ضعيف. والثاني قالوا بل يقتل الحر بالعبد، الثاني، القول الثاني، وهذا يعمل فيه كثير من الناس، أن النفس بالنفس أيضا الحر يقتل بالعبد، وهذا القول، وهذا هو مذهب الأحناف، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية اختار وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، نعم الزوج إذا قتل زوجته يقتل إذا كان متعمد، وهما طبعا أكيد في تحقيق، ونعم إذا ثبت أنه قاتلها وعامد نعم يقتل الزوج إذا قتل زوجته، لكن نشتكي إلى الله، نشتكي إلى الله اللي يحصل بيننا، نشتكي إلى الله اللي ما يطبق شرع الله، نشتكي إلى الله إن هناك من لا ينفذ حكم الله ويضع الأحكام الوضعية، حتى أن نرى أن انتشر بين الجرائم وانتشر القتل وتفننوا في التعذيب، وهذا والله ما كان إلا بسبب أن ولاة أمور المسلمين ما يطبقوا كتاب الله وشرع الله، ولو والله أنهم طبقوا لرأينا كثير من المشاكل انحلت. ماذا قال ابن كثير؟ قال ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة، وهذا ذهب إليه الثوري، وذهب إليه علي وابن مسعود رضوان الله عليهم أجمعين، وإبراهيم النخعي وقتادة. إذن ذهب كثير أن الحر يقتل إذا قتل العبد. هل يقتل أحد الأبوين بالولد؟ يلا السؤال، هل يقتل أحد الأبوين بالولد؟ الجمهور على أنه لا يقتل، وفعلا هذا اللي ينفذوه الآن، فعلا ينفذوه، لا يقتل الوالد بولده، والنبي صلى الله عليه وسلم رواه هذا الحديث ابن عباس، لا يقاد بالولد الوالد، لا يقاد بالولد الوالد. وقال الترمذي بعدما شرح الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل بولده، إذن لا يقتل بالولد الوالد، لا يقتل بالولد الوالد ولا يقاد بالولد الوالد. طب لماذا؟ لماذا لا يقتل الوالد إذا قتل ولده ولا يقاد منه؟ لماذا لا يقتص؟ القود هنا، القود معناه القصاص، هذا المعنى القود، لا يقاد بالولد الوالد معناه القصاص، أي أنه لا يقتص. لحظة يا خواتي بس أغلق الاتصال لأنه رح يذهب عنكم الصوت. طيب إذن هنا لا يقتل الوالد، من تقول لي ما السبب؟ يلا عاد الصوت. إذا حبيباتي قلنا لماذا؟ نعم أنت رائعات، أنا انتظرت هذه الإجابة وما شاء الله، لأنه سبب وجوده، نعم هذا اللي قاله العلماء وهذا اللي نذكره ولذكره أهل العلم، قالوا لأنه هو السبب في إيجاد الولد، فلا يكون الولد سببا في إعدام والده، واضح؟ قالوا لأن هذا الوالد سبب في إيجاد الولد، فلا يكون الولد سبب في إعدام الأصل الذي سبحان الله الله سبحانه وتعالى جعله هو سبب لوجوده في هذه الدنيا. إذن كذلك لا يقتل مسلم بكافر. يلا هذه مسألة أخرى، لا يقتل مسلم بكافر، وهذا أكثر قول أهل العلم، وهذا الذي رواه كثير من الصحابة وقالوا المعمول به، وحديث لحديث رواه بخاري وصح عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية رضوان الله عليهم جميعا، هذا الحديث لا يقتل مسلم بكافر. فأما الكافر فيقتل بالمسلم بإجماع العلماء، كما أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا رضخ رأس الجارية من الأنصار. طب ما السبب؟ ما السبب؟ من تقول لي لماذا لا يقتل مسلم بكافر؟ نعم أنت رائع لا يساوي، المسلم أعلى بإسلامه من الكافر، المسلم أعلى مرتبة من الكافر بإسلامه، لكن هذا لا يعني أنه إذا قتل ينجو، لا، بل أن الله سبحانه وتعالى يجعل بينه وبين الجنة، حتى في أحاديث الآن ما تحضرني، أنه يكون بعيد عن رائحة الجنة اللي خاصة يقتل معاهد أو ذمي أو أحد من اللي يعيشون في أمان بين ظهور المسلمين، بل عقابه شديد، لكن لا يقتل لأنه هو أعلى منه في رتبة الإسلام. قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي، نعم لم يرح رائحة الجنة، نعم، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أي معنى الآية الآن كما في موسوعة التفسير، إذا عفى أولياء المقتول، إذا عفى أولياء المقتول فلم يطالبوه بدمه سقط القصاص عن القاتل ووجبت عليه الدية، والواجب على العافي عند قبض الدية ألا يكلف القاتل ما لا يوجب الله سبحانه وتعالى، ولا يشق عليه بما لا طاقة له به، وعلى القاتل أداء ما لزمه من لأولياء المقتول من غير مماطلة ولا إنقاص للدية ولا صدور إساءة فعلية أو قولية منه لهم. فعلى أولياء المقتول حسن الاقتضاء، وعلى القاتل حسن القضاء، على أولياء المقتول حسن الاقتضاء وعلى القاتل حسن القضاء. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، أي إذا عفى، من الذي سيعفو الآن؟ فمن عفي له من أخيه شيء، أي إذا عفى ولي المقتول عن القاتل إلى الدية أو عفى بعض الأولياء فإنه يسقط القصاص وتجب الدية هنا. قال شيخ الشيخ ابن باز رحمه الله كم تساوي الآن عندكم الدية؟ كم تعلموا من الدية؟ كم هي؟ يلا كم؟ يقول الشيخ ابن باز ذكرها وقت ما ذكرها الشيخ ابن باز، الآن أنا أعلم أنها تغيرت، لكن يقول الشيخ ابن باز هي 100 من الإبل، والقضاء يعرفوها بأنواعها، والذي يبتلى بشيء يرجع يقول إلى المحكمة، لماذا؟ لابد أن تقدر اليوم يسأله. وقت ما أجاب الشيخ ابن باز قال ب100,000 ريال في حق الرجل، وفي حق المرأة 50,000 ريال. اللي أعلم والله أعلم إنه اليوم تغيرت، والله أعلم يا خواتي إنها أصبحت 200,000 في حق الرجل و150 في حق المرأة. اللي تعلم الجواب تعطيني، أنا مش متأكدة، لكن أنا هذا اللي أعلمه، أنا هذا اللي أعلمه، الله أعلم إذا تغيرت، اللي إن شاء الله المرة القادمة نسأل ونأتي بالجواب. واضح؟ اللي أعلمه اللي تقدر المحكمة، إحنا ما تسألوني عن الناس يا خواتي، الناس تقدر أرقام، لأنه أنا أعلم الناس أصبحت تستغل، اللي قالت بالملايين لا هذا غير صحيح، الملايين هذا لأنه المحاكم تسمح إذا طلب القصاص بالقتل يسمحوا لأولياء المقتول إنه يتصالحوا مع أهل القاتل على أي شيء يطلبوه، فيأتوا أهل القاتل ويجحفوا، يطلبوا في الملايين ويعني يصعبوا عليهم المسألة، فهذا من فعل الناس لا من فعل الشرع. لكن اللي ذكره ابن الباز فيما ذكره 100,000 المحاكم كانت عندهم في حق الرجل و50,000 في حق المرأة. طيب قال الشيخ ابن عثيمين فمن عفي له المعفو عنه من؟ قلنا القاتل من أخيه شيء من أخيه، من هو من أخيه؟ من أخيه شيء، المراد به المقتول أي دم أخيه، فأي قاتل عفي له من دم أخيه شيء سقط القصاص. قال الشيخ السعدي: فمن عفي له من أخيه شيء ترقيق، ترقيق يقول الشيخ السعدي ترقيق، وحث على العفو إلى الدية. ويقول الشيخ السعدي: الأحسن أن تكون عفوا مجانا، لا دية ولا قصاص بالقتل. ماذا قال ابن عاشور في قوله أخيه؟ دليل على أن القاتل لا يكفر، والمراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان، فلم يخرج بالقتل من الإيمان، ومن باب أولى سائر المعاصي التي هي دون الكفر. يعني الآن الخوارج اللي يكفروا الناس، إذا الله ما كفر القاتل، إذا الله لم يكفر القاتل وهي إزهاق روح بغير حق، كيف هم يعني الآن الخوارج يكفروا فاعل الكبيرة ويقولوا خلاص خالد مخلد في النار لا يدخل الجنة؟ هذا غير صحيح. الله هنا سماه أخيه مع أنه قتله، إذن لا يكفر، والبراد هنا بالأخوة أخوة الإيمان. واضح؟ هو نعم سينقص من إيمانه، ويعني أنت لا تعلمي وين كان إيمانه أصلا لما قتل، لكن لا نخرج من دائرة المسلمين والإسلام. قال الخازن: فاتباع بالمعروف، أي فليتبع الولي ولي القاتل، فليتبع الولي القاتل بالمعروف، فليتبع الولي القاتل بالمعروف، فلا يأخذ منه أكثر من حق ولا يعنفه. فاتباع بالمعروف، أي أنا يعني الآن اللي الكلام اللي نراه أخواتي بعض الأحيان، طيب الآن هو قتل صح، وهم يريدوا دية، في ناس تأخذها مثل تجارة فرصة، فالآن ابنهم مات، طب أنت بعد ابنك في أغلى من ابنك؟ يعني أنت روح ابنك ذهبت، ففي ناس تتاجر يقولوا خلص الولد ذهب مات، فرصة إنه إحنا نصبح أغنياء، فيصبحوا يطالبوا بمبالغ فلكية وبالملايين. الله نقل فاتباع بالمعروف، شيء عرفي معروف، يعني الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان، وأداء إليه بإحسان، هذا على ولي القاتل، على أولياء القاتل، أداء إليه بإحسان من غير مطل ولا نقص ولا إساءة فعلية كما يقول الشيخ السعدي، ولا قولية. فهل جزاء الإحسان بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء؟ فكما أنه عفى عنه فينبغي أن يحسن إليه بحسن القضاء. قال الشيخ ابن عثيمين: إليه، إلى الضمير هنا لها على ماذا تعود؟ وأداء إليه بإحسان، وأداء إليه بإحسان على من تعود؟ على العافي بإحسان، والمؤدى هو ما وقع الاتفاق عليه، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي أن ما شرع الله عز وجل من إباحة العفو عن القاتل وأخذ الدية عوضا عن القصاص حكم فيه تخفيف من الله تعالى لهذه الأمة، ورحمة من الله بالعباد. ذلك المشار هنا، ذلك الإشارة تعود على ماذا؟ المشار إليه كما سبق من جواز العفو إلى الدية، ذلك أنه تأخذ الدية ولا يتم القصاص أن القاتل يقتل، هذا تخفيف. يعني الآن أهل القاتل ما بين أن يقتل قاتلهم وما بين أن يدفعوا الدية، أيهما في أسهل؟ أي تجدي في تخفيف؟ يلا أيهما في تخفيف؟ أن يقتل قاتلهم ولا الدية؟ الدية طبعا. إذن هذا تخفيف من الله، هذه رحمة من الله عز وجل أن الله جعل لنا هذا باب. وتخفيف من ربكم إشارة إلى ما شرع الله لهذه الأمة. هل هذا كان عند بني إسرائيل؟ السؤال لكم، هل كانت الدية موجودة على في زمن بني إسرائيل؟ لا، لم تكن. وكان عند بني إسرائيل لا يوجد في من شرع قبلنا، لم يكن هناك دية، إنما كان فقط القاتل يقتل، العين بالعين، السن، لم يكن هناك في دية ولا يقبل العوض. هذا اللي أجاب من ابن عطية في المحرر الوجيز، قال هذا إشارة للتخفيف في شرعنا، فبنو إسرائيل لا دية عندهم، إنما كان القصاص فقط، ورحمة بالجميع. الرحمة كانت بالقاتل حيث سقط عنه القتل، وبأولياء المقتول. أين الرحمة بأولياء المقتول؟ لما أبيح لهم أن يأخذوا العوض كما قال الشيخ ابن عثيمين. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أي من تجاوز ما حد الله من الأحكام السابقة للقصاص، كأن يقتل ولي المقتول القاتل بعد العفو عنه أو ولي الاعتداء، أو يعود القاتل إلى جناية مرة أخرى، فإن له عقابا موجع. قيل العذاب الأليم قتله في الدنيا، وقيل عقوبته في الآخرة. يلا. فمن اعتدى بعد ذلك، أي فمن اعتدى بعد ذلك، أي بعد ما أخذ الدية وقبولها، يلا، أخذ الدية، أخذ مليون، أخذ 100,000، بعد ذلك رأى القاتل قتله، هذا اعتداء. أنت من الأول تنازلت وقلت أنا ما أريد القصاص ولا أريد القاتل يقتل، ورضيت وأخذت مال. الآن عندما رأيت بعدما أنت أخذت المال تقتله، إذن المراد أن لا يقتل بعد العفو والدية، وذلك أهل الجاهلية كانوا يفعلون. إذا عفوا وأخذوا الدية ثم ظفروا بذلك القاتل قتلوه، فنهى الله كما يقول الرازي عن هذا. وقيل أن يقتل غير قاتله، أن يقتل غير القاتل أو أكثر من القاتل، هذا هو الاعتداء، أن يقتل غير قاتله أو أكثر من قاتله، أو يطلب أكثر مما وجب له من الدية. انظروا هذا في التعريف، يعني هناك من يرى أنه ليتصالحوا على مبلغ فوق اللي هو ما يعني فوق الدية اللي يقولوها في المحاكم واللي شرعوا الله، هذا من الاعتداء. هناك من أهل العلم من يرى أن هذا من الاعتداء، لأن الله يرضى لك هذه الدية واللي تصالحوا عليها أهل العلم، لماذا أنت تعتدي وتتجاوز في الاستغلال وتعتبر أن هذا مصدر لدخلك، أو جاوز الحد بعدما بين له كيفية القصاص، ويجب أن يحمل على جميع الألفاظ، سواء أن يقتل غير قاتله أو أكثر من قاتله، أو أنه يأخذ مال أكثر من الدية المشروعة، أو أنه يتجاوز الحد بعد ذلك، فله عذاب أليم. ما هو العذاب الأليم؟ ما معنى أليم؟ ما معنى العذاب أي الموجع الشديد يوم القيامة؟ كما في الحديث من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث، إما يقتص، وإما أن يقتص، إما هذا الرجل أن يقتص أو يعفو أو أن يأخذ الدية. فإن أراد الرابعة فخذوا على يده، ومن اعتدى بعد ذلك فله إيش؟ قال كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فله نار جهنم خالدا فيها. إذن الآن يخير من أصيب بقتل أو خبل، يختار إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية. طب عفى بعد ذلك قتل، له نار جهنم خالدا فيها. عفى ثم قتل، فالأصل أن يقبل. فضيلة العفو في القصاص، قالوا العلماء بالإجماع هو الأفضل، فمن تصدق به فهو كفارة له، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. واختار شيخ الإسلام أنه إذا كان القاتل معروفا بالشر والفساد فإن القصاص فيه أفضل. خواتي، مش كل حال فيه العفو أفضل، انتبهوا، يعني مش كل مرة نختار العفو، لابد أن يكون عندنا قلوب قوية، لابد أن يكون عندنا هناك من يحزم، الشر انتشر، الفساد انتشر، لابد أن نردع قتله. أصبح الآن عندنا ينتشر قتل الأطفال والكبار، قتل زوجته، قتل أمه، قتل أبوه، قتل. طب لماذا؟ لأنه ما يخافه. من أمن العقاب أساء الأدب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، في الآية الآن قال في موسوعة التفسير إن في مشروعية القصاص حياة لمن أعمل عقله ليتدبر ويفهم عن الله مراده من هذا الحكم، فينزجر ويجتنب القتل، فإن من أراد القتل إذا علم أنه يقتل قصاصا بمن قتله كف عن القتل، فكان في ذلك حياة له ولمن أراد قتله. فإذا رؤي فإذا رؤي القاتل مقتولا، إذا رؤي القاتل مقتولا انزجر بذلك غيره، كما أنه كان في أهل الجاهلية، من إذا قتل الرجل من قومه قتلوا به أكثر من واحد من عشيرة القاتل، فشرع الله القصاص فلا يقتل بالمقتول غير قاتله، وفي ذلك حياة لقومه. يلا الآن، قال ابن كثير: ولكم في القصاص حياة. يقول الله تعالى: وفي شرع القصاص لكم، وهو قتل القاتل، وهو إيش؟ قتل القاتل. حكمة عظيمة، حكمة يعني الآن ليش ننظر للقسوة؟ لماذا لا ننظر إلى الحكمة العظيمة؟ بقاء المهج، صونها، لأنه إذا علم هذا القاتل إنه سيقتل والله ينكف، والله لو علقنا في ساحات إسلامية تطبق فيها الشريعة الإسلامية والله لحفظنا الملايين وصلنا هذه النفوس من القتل، فكان في ذلك حياة للنفوس. وفي الكتب المتقدمة ماذا قالوا؟ القتل أنفى للقتل، القتل أنفى. فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز: ولكم في القصاص حياة. قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياة، فكل رجل يريد أن يقتل تمنع مخافة أن يقتل. يقول الرازي: شرع القصاص، شرع القصاص يفضي إلى الحياة في حق من يريد أن يكون قاتلا. واحد قاعد بفكر في القتل وفي تنفيذ الجريمة، لما يعلم إنه هذا الحاكم سيعلق مشنقة ويقتل ويمثل فيه كما مثل ويفعل فيه كما فعل في الناس، بالله عليكم هل يقتل؟ والله ما يقتل، والله لا يرتدع الناس، وفي حق من يريد أن يجعله مقتولا. إذن إحيينا نفسين، الآن في القصاص نحفظ القاتل والمقتول، وفي حق غيرهما أيضا. أما في حق من يريد أن يكون قاتل، فلأنه إذا علم أنه إذا قتل قتل، ترك القتل فلا يقتل، يريده أن يبقى حيا. وحق في من يريد أن يجعله مقتولا نحفظ حياة الناس، فيخاف الآن من القصاص، فيبقى الآن القاتل والمقتول على حياة، في حياة. طب وحق غيرهم؟ فلأن في شرع القصاص بقاء من هم، من هم، كل من هم يفكر الآن يهم بالقتل، يريد أن يقتل، معصب على زوجته اليوم يا خواتي، مش محتاجة كتير، معصب على زوجته، ما عملت له سحور قتلها، ما عملت كاسة شيء قتلها، أخوه معصب عليه قتل 3 من خواته، تسمعتوا بهذه الحادثة؟ يغتاظ على أخوه فيمسك الفرد فيطلق الرصاص يقتل 3 من خواته. طب وبعد ذلك إلى متى هذا التسيب؟ هذه الفتنة العظيمة كيف نحاربها؟ كيف يعني إحنا كيف نقضي على القتل اليوم؟ والله عالم من الناس، والله عالم قتلوا بسبب عدم تطبيق الشريعة الإسلامية. تصوروا القصاص الآن في حياتنا، لو كان هذا القصاص يطبق لحفظنا مئات وآلاف الأرواح. يا أولي الألباب، يا أولي العقول والأفهام، والله لن يفهم هذا الكلام إلا صاحب عقل رشيد يريد أن يحفظ الحياة نظيفة. تطبيق الشريعة الإسلامية فعلا هو المخرج الوحيد. الله من ينادي؟ الله نادى أولي الألباب، معناه في ناس ما عندهم عقل، ما يفهموا. الله خص النداء فيهم لأن حكمة القصاص في استبقاء الأرواح وحفظ النفوس لن تتبين إلا إلى صاحب العقل النقي التقي. الله قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تطبيق الشريعة الإسلامية حياة، أصحاب العقول يعلم أن حياة القلوب والأبدان لا تكون إلا بتطبيق شرع الله. والله هذا الكلام للمتبرجة ولأصحاب البنوك الربوية ولكل من يتعدى على شريعة الله، والله لا حياة نظيفة ولا حياة إلا إذا استجبنا لما يحيينا. استجيبوا لله وللرسول، تطبيق شرع الله هو الحل. يقول الشيخ سعيد مصطفى ذياب: قبل أن تعترض على حكم من الأحكام انظر ما مصدره، طولها يعني تقول لك النمص، هذه تتكلم اللباس، الأعياد. يا أختي طب انظري من الحكم، من الذي حكم؟ إذا كان الحكم مصدر الكتاب والسنة فإياك أن تعترض، بل إياك أن تجد في نفسك حرج. الكتاب والسنة، قال تعالى في سورة النساء في آية 65: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، والله لن نحقق الإيمان ولا حقيقة الإيمان حتى نصبح لا نتحرج من شرع الله. حبيباتي إحنا صرنا نتحرج من الشرع، يعني كيف ما أعمل حفلة؟ طب يا أختي الناس عندك متفسخين جايين بقمصان النوم، يعني الناس مش جاية تلبس في الحفلة. الثاني جايين اختلاط، العمل ما فيه حياء، زميلها بتكلم معاها كأنها زوجته، ضحك، صوت الضحك من الباب، الكف بالكف، المائدة واحدة، الكلام الخاص بيتكلموا فيه الزملاء. طيب والثانية بتقول لك هذا سلفي أخو زوجي أنا متربية معاه، والثالثة بتقول لك والله هاي إحنا تربينا إحنا وياهم في نفس البيت، وهاي بتقول لك إحنا تعودنا عليه، والثالثة شو بتقول لك؟ بتقول لك هذا الحجاب بخنقني أنا بشوب، والثالث بقول لك طيب كيف السارق تقطع يده؟ يعني كيف إحنا نقعد نشوف واحد تقطع يده؟ والثالث إيش بيقول لك؟ شو البنك الربوي؟ ما عندي مكان ثاني أعمل. أنت بتعترض على ماذا؟ أنتم منتبهين على ماذا إحنا نعترض؟ خواتي إحنا السيوف وين مشهورة؟ إحنا وين؟ إحنا سيوفنا مشهورة باتجاه السماء، بس بدك واحد يا أولي الألباب. الله قال يا أولي الألباب، بس اللي رح يفهم اللي عنده عقل. يا أخي ألا يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله ما يعلم ما يصلح عباده، الله يعلم. الله يعلم أن التبرج في سيتبع أذى، والاختلاط أذى، والربا أذى، والقتل أذى، وعدم تحكيم الشرع الله أذى. كيف تعترض أو كيف تجد في نفسك حرج من شرع الله ولا تجد في نفسك حرج من معصية الناس؟ شيء عجيب. قال ابن عاشور يا أولي الألباب، يا أولي الألباب المراد بها العقلاء، العقلاء أصحاب العقول الذين يعرفون العواقب ويعلمون جهات الخوف، فإذا أرادوا الإقدام على قتل أعدائهم وعلموا أنهم يطالبون بالقود أي القصاص صار رادعا لهم، لأن العاقل لا يريد إتلاف غيره بإتلاف نفسه، فإذا خاف ذلك كان خوف سبب للكف والامتناع، إلا أن هذا الخوف ما يتولد من الفكر اللي ذكرناه إلا لمن لهم عقل يهديهم، يعني مش تفكري كل واحد رح ينتفع بالكلام. والله حقيقة كثير ناس تسمع لكن على الواقع، خواتي على الواقع والله ما يطبقوا إلا اللي في نفوسهم، اللي وافق هواها والوضع الاجتماعي والوضع النفسي. ووالله وأقسم بالله إني إن شاء الله صادقة أن كل من يخالف شرع الله، الله يجري عليه من البلاء حتى يأدبه ويعلم أن شرع الله هو الحل. فمن لا عقل له لن يهتدي إلا بعد البلاء، كل من لا عقل له لن يهتدي إلا بعد البلاء، يبقى يعترض على شرع الله ويقول أن شرع الله في تشدد وتدور الأيام، والله يجري على هذا المتكلم من البلاء ما يقول والله شرع الله هو الحل، الدين تطبيق الأحكام الشرعية، لا تتحرجي في تطبيق شرع الله. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لن نصل إلى هذه المرتبة من التقوى، والله لن نتقي الله إلا إذا طبقنا شرع الله، نأخذ ما أحل الله ونترك ما حرم الله. تتقون لعلكم تتقون، هنا يعني لعلكم تنزجرون، تتركون محارم الله، مآثم اللي تتأثمي فيه، لأنه من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة. أخواتي كلام هذا قوي، اللي يعرف الله في دينه ويعرف أنه اللطيف الخبير ويعلم أن الله الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء والظاهر ليس فوقه شيء والباطن ليس دونه شيء، سيعلم أن الله يعلم أن هذا يؤدبنا، هذا يحمينا، يحمي بيوتنا. لا تفكري في إيه، فكري كيف تحمي نفسك، بيتك، أهلك، عقلك، شرع الله والحل. الأسرار العظيمة، الحكم البديعة، الآيات الرفيعة توجب عليك أن تنقادي لأمر الله وتعظمي معاصي الله، لا تقدمي على معصية، تصبحي تري هذه طاعة، هذه معصية اتركها. هذا لن يتحقق إلا لأولي الألباب، أصحاب العقول، اللي يسمعوا خطاب الله، يعقلوا من الله، يعلموا أن الله الأحد الفرد الصمد، يعلموا أنه الحي الذي لا يموت. التقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. أسأل الله العلي العظيم ينور بصائرنا. خواتي الحبيبات، وقفة بسيطة، بس بسيطة، رح أسأل كل واحدة فيك وتتنبه للي نعانيه اليوم في المجتمع الإسلامي. إنتي بدي أسألك سؤال، ما سبب كثرة الجرائم وكثرة الاغتصاب، اغتصاب النساء، قتل الأولاد، اعتداء الأزواج على الزوجات، سبب أن الأب يقتل أولاده، سبب أن البنوك تسرق حتى لو مستوى، شوفوا سرقات عالمية، ما سبب أن نسبة الجريمة زادت في الدول الإسلامية؟ ما سبب أن البنات أصبح بينهم هناك في اختلاط على وجه لا يرضى؟ ما السبب؟ بس جواب واحد، جواب واحد، عدم تطبيق شرع الله، عدم الرضا عن الله في شرعه. كل واحد اليوم يريد شرع يوافق هواه، الدنيا، النفس، الشيطان، ولن تفلح أمه تجعل كلامها فوق كلام الله، ولن تفلح أمي تجعل الهوى والنفس والشيطان والدنيا فوق شرع الله، ولن تفلح أمي تخاف الناس ولا تخاف رب الناس، لن تفلح أمي تخاف الناس ولا تخاف رب الناس، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لما نصل إلى هذا الاستسلام وإلى هذا التسليم ستجد أم نظيفة. شوفوا، نسبة الجريمة ستتلاشى، نسبة الفقر ستضمحل، نسبة الاعتداء ستضمحل، لكن عندما نرضى عن الله مشرعا كما فعلنا، إحنا نرضى به خالقا رازقا ربا مدبرا ملكا مشرعا. كتاب الله علينا، بكلام الله علينا، بشرع الله علينا، بتقوى الله، فعل المأمور وترك المنهي عنه والمسجور. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قوادنا، أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.